بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الناصح الأمين، وعلى آله وأصحابه البررة الميامين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، ذلك أن الغلو في الصالحين سبب من أسباب الكفر بالله رب العالمين. لذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ضمن كتاب التوحيد تحذيراً من الغلو وبياناً لمنزلة الصالحين الشرعية. أما مناسبة هذا الباب لما قبله ذلك، أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أبواباً في الشرك من دعاء واستغاثة ونذر وذبح وغير ذلك، ثم بيّن السبب الذي أوقع هؤلاء في هذا الذنب العظيم الوخيم، ألا وهو الشرك بالله عياذا بالله رب العالمين. ومعرفة السبب الموصل إلى الكفر والشرك من أهم ما يكون، لأن الإنسان يجب عليه أن يعلم الخير ليعمل به، وأعظم الخير هو التوحيد، ويجب عليه أن يعرف الشر، وأعظم الشر الشرك، ليحذره ويحذر الناس منه. ولهذا بيّن الله جل وعلا في كتابه أسباب الفلاح ليسلكها المؤمنون الموحدون، وبيّن ربنا جل في علاه، وبيّن رسوله عليه الصلاة والسلام أسباب الخسارة في الدنيا والآخرة كي يحذرها المؤمنون الموحدون ويحذروا منها. فهذا الباب من أهم ما يكون من الأبواب. قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء، أي ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن السبب لغة ما يتوصل به إلى غيره، فيكون السبب وسيلة للوصول إلى ذلكم الشيء، وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم. وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هذا سبب من الأسباب، وهناك أسباب أخرى كالحسد والبغي وغير ذلك عياذا بالله رب العالمين، وإنما أعظمها الغلو في الصالحين. وقوله رحمه الله تعالى كفر، تقدم معنا تعريف الكفر لغة وشرعا، فمن حيث اللغة أصل يدل على ستر وتغطية، وفي الشرع هو عدم الإيمان بالله جل في علاه، سواء أكان بسبب الجحود أو التكذيب أو الاستهزاء أو غير ذلك. والمراد بالكفر هاهنا هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. قوله رحمه الله: بني آدم، آدم عليه السلام هو أبو البشر، وقولنا بني آدم يشمل الذكور والإناث. قال: وتركهم، أي وسبب تركهم دينهم، الدين ما شرعه الله على ألسنة رسله. فسبب ترك كثير من الناس دينهم، أي التوحيد، لأن وقعوا في الشرك، تركوا الإيمان ووقعوا في الكفر، هو الغلو في الصالحين. الغلو أصل يدل على مجاوزة القدر، قدر الشيء، ومنه غلا السعر إذا ارتفع، وغلا القدر إذا ارتفع ماؤه لشدة حرارته، والغلو هو مجاوزة الحد في الشيء مدحا كان أو قدحا. الغلو والمجاوزة في حد الشيء، الغلو في الصالحين مجاوزة الحد في هؤلاء الصالحين أن جعلهم كرب العالمين يدعوهم من دون الله ويستغيث بهم من دون الله جل في علاه. والغلو كما أنه يكون في المدح يكون في القدح كذلك. ولهذا اليهود والنصارى غلوا في عيسى عليه السلام، فاليهود غلت قدحا أن قالوا إنه ابن بغي، والنصارى غلوا مدحا أن قالوا في عيسى عليه السلام إنه إله. إذن الغلو هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا كان أو قدحا. الغلو يكون في الأقوال ويكون في الأفعال ويكون في الاعتقاد، والمؤمن مأمور باتباع شرع الله جل في علاه والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا إفراط ولا تفريط. ولهذا قال بعض السلف: ما أمر الله جل وعلا بأمر إلا وكان للشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى غلو أو نزغة إلى جفاء. فالشيطان حريص أن يجر المؤمن الموحد إما إلى الغلو وإما إلى الجفاء، والموفق من وفقه الله جل في علاه. فيفتح الشيطان البابين ويجعل لذلك خطوات ليوقع من يوقع في حباله وشباكه. ولا نجاة إلا بالعلم النافع والعمل الصالح واللجوء إلى الله جل في علاه. قال: هو الغلو في الصالحين. قوله الصالحين جمع صالح، والصالح ضد الفاسد، وهو من قام بحق الله وحق عباده. هذا هو الرجل الصالح، من قام بحق الله أن عبد الله ولم يشرك معه غيره، وقام بحق العباد فبذل المعروف وكف الأذى. وكما تقدم معنا غير ما مرة أن أقوى ما عند المشركين هو بالتعلق بصلاح المدعوين، فدخل عليهم الشيطان من هذا الباب، هذا رجل صالح، إلى أن أوصلهم بجهلهم إلى عبادته من دون الله عياذا بالله رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: الغلو في هذه الأمة وقع في طائفتين، طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون في الأنبياء والآئمة وأهل البيت الألوهية، وطائفة من جهال المتصوفة الذين يعتقدون نحو ذلك في الأنبياء والصالحين. الغلو نهانا الله جل وعلا عنه ونهانا عنه رسوله، فقد يكون الغلو غلوا مخرجا من الملة، كحال من ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: من يدعو غير الله يغلو في هؤلاء الصالحين، يستغيث بهم ويلتجئ إليهم ويذبح لهم إلى غير ذلك. أو الرافضة الذين يعتقدون بارك الله فيكم أن علي بن أبي طالب إله وهؤلاء مقدموه. أو الذين يعبدون آل البيت فيدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم إلى غير ذلك. وقد يكون غلوا غير مخرج من الملة، بمعنى أنه محرم، لا يجوز للمسلم أن يغلو بحال من الأحوال، هذا باعتبار الحكم، حكم الغلو. فالغلو في الصالحين جر أقواما إلى أن أشركوا بالله رب العالمين. إذن لابد بعد أن عرفنا الصالح وتعريفه وحده أن نعرف حق الصالح حتى لا نتجاوز الحد فنقع في الغلو. قال الإمام السعدي عليه رحمة الله: واعلم أن الحقوق ثلاثة: حق خاص لله لا يشاركه فيه مشارك، وهو التأله له وعبادته وحده لا شريك له، والرغبة والإنابة إليه حبا وخوفا ورجاء. إذن الحق الأول حق خاص لله جل في علاه لا يجوز أن يشرك فيه غيره، وحق خاص للرسل وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاص، وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسله وطاعة الله ورسله ومحبة الله ومحبة رسله، ولكن هذه لله أصلا وللرسل تبعا لحق الله. قال: فأهل الحق يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق الثلاثة، فيقومون بعبودية الله وإخلاص الدين له. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال رحمه الله: ويقومون بحق رسله وأوليائه على اختلاف منازلهم ومراتبهم والله أعلم. فالصالح عبد لله، ومن كان كذلك لا يكون معبودا من دون الله. فتعرف حق الصالحين بمحبتهم وإجلالهم وتوقيرهم والاقتداء بهم في الصلاح وأخذ العلم عنهم ومجالزتهم والانتفاع بما من الله عليهم. نعم، فإن غلا غال فعبدهم من دون الله فقد فعل ما حرم الله جل وعلا عليه، وإن جفا جاف فلم يعرف لهم قدرهم ولم ينزلهم منزلتهم كان عاصيا لله. بهذا تعلم أن الناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام: أهل غلو حيث جاوزوا الحد بالصالح إلى أن جعلوه في مرتبة الله جل في علاه ومنزلته، وهذا شرك بالله جل في علاه. وأهل الجفاء، ومن أهل الجفاء اليوم العلمانيون والليبراليون، وهؤلاء الديمقراطيون ومن على شاكلتهم من الممسوخين. هؤلاء ترى أنهم يزدرون العلماء ويشوهونهم وينفرون الناس عنهم ويشككون الناس في دينهم وفي عقيدتهم وتوحيدهم، فهؤلاء شر مستطير. وهدى الله جل وعلا أهل الحق فعرفوا منزلة الصالحين المنزلة الشرعية فأنزلوهم إياها، وابتعدوا عن أهل الجفاء وحذروا منه. قال رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ينادي الله جل وعلا أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، لأنهم أهل كتاب سابق، الإنجيل والتوراة. لا تغلوا، لا ناهية، والأصل فيه للتحريم وهو كذلك. لا تغلوا، النهي ها هنا على الفعل المضارع تغلو، والفعل المضارع مستكن فيه مصدر غلوا، المصدر نكرة، والنكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم، أي غلو. لا غلوا في الأقوال ولا في الأفعال ولا في الاعتقادات. فدلت الآية على عموم تحريم الغلو، لا تغلو في دينكم. فبين الله جل وعلا أن الغلو في الدين حرام، والكلام على الغلو وأقسامه يطول، لكن الباب معقود في نوع وهو الغلو في الصالحين. الشاهد من هذه الآية أن الله جل وعلا حرم الغلو، وأهل الكتاب غلوا، فاليهود غلوا في عزير والنصارى غلت في عيسى، فالله جل وعلا ناداهم وخاطبهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فنستفيد من الآية أن الغلو في الصالحين من خصال أهل الجاهلية الأولى، لأنه من عمل اليهود والنصارى، فأفاد التحريم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهانا عن التشبه بأهل الكتاب اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ أي أتعني اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر يقول: ومن تشبه بقوم فهو من. قال: وفي الصحيح، أي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، في قول الله تعالى: وقالوا، أي في تفسير قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أي هؤلاء قالوا: لا تتركوا آلهتكم ولا تطيعوا نوحا، لأن نوحا عليه السلام دعاهم إلى توحيد الله الملك العلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غير. قام هؤلاء وقالوا: لا، اتركوا قول نوح واثبتوا على ما أنتم عليه في عبادة هؤلاء الصالحين، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا البصائر إذا طمست، وهكذا القلوب إذا انتكست. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، أسماء رجال صالحين، هؤلاء كانوا يعبدون الله رب العالمين، قاموا بحق الله وحق عباده، جدوا واجتهدوا في طاعة الله وإرضاء الله جل في علاه. فلما هلكوا، أي مات هؤلاء، أوحى الشيطان إلى قومهم، وسوس الشيطان الذي هو إبليس وأعوانه إلى قومهم، إلى قوم هؤلاء الصالحين، وكانوا على جهل، ما كانوا على علم. وبهذا تعلم ضرر الجهل على صاحبه وأهله. أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. مجالس هؤلاء الصالحين التي كانوا يجلسون فيها، وسوس الشيطان إلى هؤلاء الجهال من أهلهم، اجعلوا لهم تذكارا ونصبا تنصبونها في أماكن جلوسهم، وسموها بأسمائهم، يعني هذا النصب لود وهذا لسواع وهذا ليغوث وهذا ليعوق وهذا لنسر. ففعلوا. انظر إلى ما يترتب على مخالفة الشرع، وانظر إلى الاستحسان الذي لا مستند له من كتاب أو سنة إلى ما يوصل صاحبه. فهؤلاء خالفوا، وهم لما نصبوا هذه الأنصاب أرادوا الذكرى، يتذكر هؤلاء الناس الصالحين الذين ماتوا، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. لماذا هذه الذكرى؟ كي يفعلوا فعلهم ويجدوا كاجتهادهم. هم أرادوا هذا الأمر، لكن هذا الأمر لما كان مخالفا للشرع انظر إلى ما أوصله. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاء إلى أولئكم الخوارج، حالهم أنهم يذكرون الله، سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة، لكن هذه العبادة محدثة بهذه الصفة وهذه الكيفية. أن جلسوا حلقا ومعهم الحصى وقائم في أوساطهم يقول سبحوا افعلوا، خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المخالفة هي نتيجة لاستحسان جاهل أو جهال، استحسنوا هذا الأمر فأودى بهم إلى أن وصلوا إلى البدع الكبرى، أن صاروا من الخوارج. ليس هذا فحسب، بل كفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة يوم النهروان. فهذا يبين لنا ضرورة التمسك بالدين تمسكا صحيحا، وأن نفهم الدين فهما صحيحا، وأن نرجع إلى أهل العلم. لو كان في أوساط هؤلاء علماء وما أخذوا قولا نوح عليه السلام وقد دعاهم إلى الهدى والنور وبين لهم وحذر وأنذر، لكنهم رجعوا إلى أهل الجهل. انظر. قال ففعلوا، أي فعلوا هذه الأنصار وجعلوها ولم تعبد في ذاك الزمن، حتى إذا هلك أولئك، هلك أولئك الناس ونسي العلم ودب الجهل دبيبا عبدت، نسي العلم أي الذي لأجله نصبت هذه الأنصاب، وأصل فعل هذه الأنصاب حرام، لا دليل على ذلك، بل هذا من الغلو الذي نهانا الله جل وعلا عنه، لا تغلو في دينكم، عبدت من دون الله جل في علا. فالإنسان رعاكم الله يتعلم وتأمل قول الإمام أحمد وما جاء عن غيره: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بإمام فافعل. ليس المسألة أن حك الرأس يحتاج منا إلى قول عالم، إنما المراد التحري، أن يكون لك سلف وأن تفهم المسألة فهما صحيحا، وأن لا تقول في دين الله ما لم يسبقك إليه سلف صالح مستندا على دليل من كتاب أو سنة. نعم، قد تجد بعض العلماء من المتقدمين يقول قولا لكن قوله مرجوح، ليس المعنى أن تأخذ المرجوح وتترك الراجح، المراد التمسك بالدين والعمل به وفهمه كما فهمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين. فهذا فيه أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم في قوم نوح أن غلوا في الصالحين فعبدوهم من دونه. وقال ابن القيم، وكلامه في كتابه القيم إغاثة اللهفان، وما نقله الشيخ هاهنا عن ابن القيم عليه رحمة الله بمعناه لا بلفظه، قال: غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم، لما مات هؤلاء الصالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر عكفوا، والعكوف هو لزوم الشيء والمكث فيه تعظيما، على قبورهم، على قبور هؤلاء الصالحين، انظر إلى المخالفة، ثم صوروا تماثيلهم، جعلوا لهم تماثيل، وهذه المخالفة الثانية. المخالفة الأولى العكوف على قبورهم، وهذا لا يجوز أن يمكث الإنسان عند قبر صالح أو غيره مكوثا تعظيما له إلى غير ذلك، وإنما الإنسان إذا زار المقابر دعا لأهلها واتعظ ثم ينصرف. الأمر الثاني صوروا تماثيل على صورة هؤلاء الصالحين من أجل الذكرى، أن يتذكروا هؤلاء الصالحين وأن يعبدوا الله كعبادتهم. قال: ثم طال عليهم الأمد، أي الزمن، وكثر الجهل فعبدوهم من دون الله جل في علا، جعلوهم آلهة، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. وهنا أقف وقفة عند قوله: ثم صوروا تماثيلهم. مسألة التصوير، تصوير ذوات الأرواح التي تساهل فيها اليوم كثير من الناس حتى من الصالحين، بحجة أن المسألة خلافية، مع إجماع أهل الحق على أن شرك قوم نوح كان بالغلو في الصالحين، ومن ذلكم أن صوروا تماثيلهم وأن غلوا فيهم ونصبوا تلكم الأنصاب. فهل أمن الشرك؟ إذا كانت هذه الصورة أو هذا التمثال لربما يكون مطابقا لمن صور لأجله بنسبة تزيد أو تكثر قليلا كثيرا، فما بالكم إذا كان طبق الأصل؟ ما بالكم إذا كان رعاكم الله يتحرك ويتكلم مع كثرة الجهل اليوم وكثرة وسائل الجهل؟ فما ندري أن يرى الناس صورة ذلكم العالم الذي صور نفسه، أو خرج ذلكم الداعي في ذلكم المقطع الفيديو فيعبدونه من دون الله. فالأمر خطير، جد خطير، ليس الأمر بالسهل. انظر قوم نوح، عنا التماثيل ما عساها أن تكون، يعني مقارنة بما وصلنا إليه من هذه الآلات وهذا الأمر، فالمسألة خطيرة جدا. هذا أمر. الأمر الآخر الأدلة الدالة على التحريم لا مخصص لها، وأستغرب والله ممن يدعي التخصيص بأمور لا مخصص فيها. قال: بدليل أن الحديث ليس على عمومه بدليل أننا نتصور لجواز السفر والبطاقة. سبحان الله، وهل التصوير في جواز السفر وفي البطائق وغيرها هو دليل حتى تخصص به العموم؟ هو اجتهاد قول لأهل العلم، منهم من قال للضرورة والحاجة، ومنهم من قال الإثم على من اضطرنا. والكل أعني أهل الحق ومن عرف به مجمع على أن الأصل التحريم. فالإنسان يتعلم دينه، ثم ما حاجته الناس إلى أن يروا وجه العالم؟ ما حاجتهم إليه أن يروا أنفه ولحيته وشماغه ولباسه وزبونه وطاقيته؟ الناس بحاجة لهذا؟ الناس بحاجة إلى العلم، إلى قال الله قال الرسول. كيف انتشرت الدعوة قبل أن تظهر هذه الوسائل؟ انتشرت انتشارا عظيما، وكانت الدعوة قوية جدا في زمننا، دعك ما كان قبل هذا الزمن. يخرج الشريط، كان لأحد العلماء يزلزل العالم، يصل ويمشي، وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الوسائل المباح. لكن أن ترى هذا التساهل العظيم أمر منكر جسيم. قال رحمه الله، يعني الشيخ رحمة الله عليه ساق كلام ابن القيم عليه رحمة الله في قوله قال غير واحد من السلف، منهم أبو جعفر الباقر وغيره، وساق كلام ابن القيم عليه رحمة الله لبيان وزيادة بيان أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال وعن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. أخرجاه، الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله ولم يروه مسلم. قوله لا تطروني، لا ناهية، تطروني الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. وتقدم معنا أن الغلو عام، يكون في المدح والقدح، والإطراء من الأول أي في المدح. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك، دل أنه محرم. لا تطروني أي لا تغلو في مدحي كما أطرت النصارى، كما مدحت النصارى ابن مريم عيسى عليه السلام، أن قالوا إنه إله أو ثالث ثلاثة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما أنا عبد، عبد لله متذلل له، فلا ترفعوني فوق هذه المنزلة أن تجعلوا لي حقا من حقوق الله سبحانه وتعالى. فقولوا عبد الله ورسول، فهذا رد على أهل الغلو وأهل الجفاء، وبيان لكلام أهل الوسط الذين وفقهم الله رب العالمين. لا غلو كغلو النصارى، ولا جفاء كجفاء اليهود مثلا، هذا في عيسى، في نبينا عليه الصلاة والسلام. لا غلو كغلو الصوفية الذين قالوا وأنشدوا تلكم الأشعار المخالفة من ذلكم البردة، فالبردة ملأها صاحبها بالشرك الصراح. ولا تجفو كجفاء العلمانيين وغيرهم، فهو رسول مرسل تجب طاعته وتصديقه. فالشاهد من الحديث تحريم الغلو. وهنا ساق الشيخ حديث عبد الله بن عمر في شأن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم الصالحين وسيد ولد آدم أجمعين. فإذا كان من هذا حاله في الصلاح ينهى عن مدحه والغلو في ذلك وعدم إطرائه، فمن دونه من باب أولى مهما بلغ في الصلاح، لا يجوز الغلو فيه. إذ لو جاز الغلو لجاز في نبينا عليه الصلاة والسلام، وحيث كان محرما فمن دونه من باب أولى. قال قال رسول الله، حديث عبد الله بن عباس، إياكم والغلو، إياكم أي احذروا الغلو، سواء كان في الأقوال أو الأعمال أو الاعتقاد. ثم علل هذا التحذير المتضمن للنهي، إياكم والغلو، هي في معنى لا تغلو. فإنما هذا تعليل، وإنما أداة حصر، أهلك من كان قبلكم، أهلك من كان قبلكم أي من الأمم ومنهم النصارى الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فنستفيد أن الغلو من أسباب الهلاك، هلاك الدين والدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فأفاد حديث عبد الله بن عباس تحريم الغلو وأنه سبب للهلاك، فغلو قوم نوح سبب لهم الهلاك حيث غلوا في الصالحين فعبدوهم من دون الله رب العالمين، فأرسل الله إليهم رسولا أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك فعاندوا وأصروا، فعاقبهم الله أن أغرقهم أجمعين، سبب للهلاك هذا في الدنيا، وفي الآخرة في العذاب المقيم عياذا بالله رب العالمين. قال ولمسلم عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. التنطع هو التعمق والتقعر والتشدق سواء كان في الكلام أو في الأفعال، والتنطع في أمر الدين يشمل ما كان في القول أو العمل أو العبادة بأن يزيد في الحد المشروع، وذلكم من أنواع الغلو. فأفاد الحديث تحريم الغلو وأنه من أسباب الهلاك كما في حديث عبد الله بن عباس. قال ابن القيم عليه رحمة الله والغلو في الصالحين هو الذي أوحاه الشيطان إلى عباد القبور في هذه الأزمة، فإنه ألقى إليهم أن البناء على القبور والعكوف عندها من محبة الصالحين وتعظيمهم، وأن الدعاء عندها أرجى في الإجابة من الدعاء في المسجد الحرام والمساجد فاعتادوا ذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فالغلو في الصالحين وسيلة إلى الشرك بالله رب العالمين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.